أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثامنة في أنه تعالى، المسألة السابعة في أنه تعالى باق. قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد. في هذه المسألة يتعرض كما هو واضح إلى مسألة الله تبارك وتعالى، إذا بدنا نعبر التعبير القرآني، لا أول له ولا آخر له، هو الأول والآخر. لا أول له يعبر عنه بأنه مثلا أزلي أو قديم، لا آخر له يعبر عنه بأنه أبدي أو باقي، ويعبر عن الطرفين يعني عدم المحدودية من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى بأنه سرمدي. فالواجب جل وعلا سرمد، لا يوجد نقطة ابتدأ منها، قبل هذه النقطة لم يكن موجود، ولا توجد نقطة يصل إليها وبعد يعدم. هذا هو الحكم الأول. في داخل هذا الحكم الأول يتعرض إلى نفي أمر زائد قال به الأشاعرة. بداية يقول لا اتفقوا، بداية النقطة الأولى، لنجد لننطلق من نقاط الاتفاق لنعرف بعد ذلك بأي شيء اختلفوا. يقول اتفقوا المسلمون على ماذا؟ على أنه باق. جيد، قبل أن أكمل أشير إلى شيء سريع، ذكره في توضيح المراد، ذكر كلمة ثم ترقى. هل هذا الترقي يحتاج إلى تتبع؟ لكن سأقول الكلمة مع هذا الترقي. قال بأن المتكلمون، عندما يطلقون القديم، الأزلي، الأبدي، السرمد، هذه الاصطلاحات متلازمة، يعني القديم باق. إذا قالوا أبدي يعني أزلي، يعني لازمه الأزلية بالبداية، عبر تعبير اللازم، وهذا أمر منطقي، إذا كان أزلي يقبلون الأبدي، إذا كان أبدي فهو أزلي. السرمدي يعبر عن الاثنين، لكنه عاد وترقى قال بل الاصطلاح هكذا، بمعنى أنه كل واحدة من هذه تدل على الجميع مش عبر التلازم. يعني إذا هيك تعبير ظاهر عبارته لأقل هكذا، بأنه إذا قالوا مثلا أزلي يعني يريدون سرمدي، إذا قالوا أبدي يريدون سرمدي. قد يساعد على هذا عبارة الكتاب، باعتبار أن الخواجة نصير الدين عبر بالسرمدية، عندما السرمدية يعني عدم الحد من الطرفين. عندما جاء واستدل العلامة ماذا قال؟ باق. باق يعني أبدي، يعني من حيث المنتهى. فهذا هلا هذا قد يساعد. ليش ماذا أقول قد؟ لأنه قد يقال أنه لا، من باب التلازم، إذا باق يعني فالدليل يثبت أنه باق وقديم. على أي حال المطلب واضح، الدليل الذي سيقيمه أيضا دليل واضح. إذا بداية الأمر نقطة الاتفاق بين الجميع، نقطة اتفاق على أن الواجب أبدي، وبعبارة شاملة سرمدي، اتفقوا على هذا الأمر. طب بأي شيء اختلفوا؟ اختلفوا في هذه النقطة، ابتدأنا بنقاط الاختلاف. الأشاعرة قالوا واجب الوجود، لنرمز له بألف، واجب الوجود الذي هو ألف نعم باق، أو فقل هو سرمدي موجود على طول الخط، غاية الأمر موجود لوجود صفة ذاتية اسمها البقاء. كيف أنه عنده صفة ذاتية مثلا اسمها العلم، هي غيره عنده صفة ذاتية اسمها القدرة، غيره قالوا عنده الصفة اسم البقاء. فإذا ألف وهو واجب الوجود باق لصفة تعرضه هي صفة البقاء. القول الآخر ماذا؟ القول الآخر يوضح الأول، يعني يساعد على توضيح الأول، الأول واضح ولكن يزيده وضوحا. القول الآخر غير الأشعرية، معتزلة وإمامية، ماذا قالوا؟ قالوا ألف باق لذاته، ذاته تقتضي البقاء وتقتضي السرمدية، لا أنه باق لأجل صفة هي صفة البقاء. هذا هو القول الثاني. إذن اختلفوا في هذه النقطة. فالسؤال علام الحل على الله مقامك، ما هو القول الحق؟ يقول القول الثاني، وهو الذي اختاره خواجة نصير، هذا هو القول الحق في المسألة. بعد أن انتهى من هذه النقطة الثانية وبيان الاختلاف، انتقل إلى النقطة الثالثة في البحث، وهي الدليل على القول الحق. ما هو الدليل على القول الحق؟ قال دليل، الحمد لله رب العالمين، عندنا دليل بربركات. بربركات لماذا؟ لأنه سنستفيد منه كثيرا. أي دليل؟ برهان إثبات واجب الوجود، برهان الصديقين في الفصل الأول. ولذا من عبارة الماتن ووجوب الوجود يدل على سرمديته، سيبقى العطف على السرمدية صفحات متعددة. إذن ببركة وجوب الوجود سنثبت جملة من الصفات الواجب إن شاء الله تعالى. هذه أول صفة، وهي صفة ثبوتية. السرمدية صفة ثبوتية له. سنثبت أيضا، ليست فقط صفة ثبوتية بل جملة من الصفات السلبية صفحات متتالية. يبقى مثلا كمثال صفحة 414، لاحظ هناك يقول قال الماتن وعلى ثبوت الوجود، أقول هذا عطف على قوله على سرمديته قبل 10 صفحات. إذن عندنا دليل إثبات واجب الوجود كان بطريقة برهان الصديقين. بعد أن ثبت وجوب الوجود للمبدأ الأول، وجوب الوجود يثبت جملة من الصفات. أول صفة في هذه النقطة نستفيد منها، النقطة الثالثة من بحثنا، إثبات السرمدية. لأنه قلنا النقطة الأولى ذكر الاتفاق، النقطة الثانية الاختلاف، النقطة الثالثة دليل القول الحق. ما هو وجوب الوجود؟ قال أثبتنا أنه واجب الوجود لذاته. ماذا يعني واجب الوجود لذاته؟ ماذا يعني واجب الوجود؟ فقط تأمل، حلل هذا الذي أثبتته أنت بالبرهان. ماذا يعني؟ يعني وجوده واجب. هلأ إنها غير التعبير شوي صغيرة، واجب يعني ضروري، وجوده ضروري له، ضروري. ضروري لماذا؟ لذاته. خب ماذا يعني وجوده ضروري لذاته؟ لحظة، عم نحاول نغير التعبير ليتضح المطلب فقط. برهان ما عندنا من وجوب الوجود يثبت السرمدية. إذا ضروري الوجود لذاته يعني وجوده ضروري له. إذا وجوده ضروري له يعني يستحيل أن يعدم، يعني العدم ممتنع. ما هذا معنى وجوب الوجود لذاته؟ قلنا إما واجب الوجود، أي مفهوم، إما واجب الوجود لذاته أو ممتنع لذاته. يعني ممتنع لذاته؟ اذهب إلى الطرف الآخر، ماذا يعني ممتنع لذاته؟ يعني يستحيل أن يوجد. وماذا يعني واجب لذاته؟ يعني وجوده ضروري، يعني يمتنع أن يعدم. خب إذا يمتنع أن يعدم يعني ثبتت السرمدية. إذن نفس برهان الذي أثبت وجوب الوجود، هذا البرهان أول صفة نستفيد منها في بحثنا. طبعا بكتب أخرى أثبتوا من هذه الصفة أيضا ماذا؟ العلم والقدرة والحياة. طبعا الكتب الأخرى مر معكم بالبداية وبغير البداية يستفيدون من هذه الصفة، لأن واجب الوجود أول شيء يقولون لا ما هي له. إذا لا ما هي له يعني لا يشذ عنه كمال. إذا لا يشذ عنه كمال، إذا الحياة كمال واجد لها، العلم كمال واجد له. كيف يثبت له العلم بأعلى المراتب؟ كيف تثبت القدرة بأعلى المراتب؟ وقص على ذلك من بقية الصفات. هذا بحث أتركه لكم إن شاء الله بعدين. لكن فعلا في بحثنا نستفيد من وجوب الوجود لإثبات السرمدية. هذه النقطة الثالثة، وهي ذكر الدليل. بعد هذه النقطة الثالثة تعرض إلى اعتراض وجواب. اعتراض وجواب، طبعا الاعتراض ضعيف، ولذا هو سيقول ما هذا الاعتراض؟ كأنه خروج عن محل النزاع، أو كأنك لا تفهم ما نقول. الاعتراض ماذا يقول؟ بدوا الاعتراض ماذا يقول؟ يقول ما المانع بأن يكون عندنا واجب الوجود في وقت، في مقطع زماني، هو هذا واجب الوجود لذاته في مقطع في زمن يصبح في زمان آخر ممتنع. شيء ألف كان في الأسبوع الأول في هذا الوقت واجب الوجود لذاته، في الأسبوع الثاني أصبح ممتنعا، وش المشكلة؟ العلامة الحلي الجواب، العلامة الحلي يقول بهالمعنى إذا جاز التعبير، هل تعرف ماذا تقول؟ هل تعرف أنك خرجت أصلا من البحث إلى محل آخر وخلطت الأمور ببعض؟ كيف؟ يقول هذا الشيء الذي كان في الأسبوع الأول واجب الوجود لذاته وهو بنفسه ممتنع في الأسبوع الثاني، هذا ماذا يعني؟ جرده عن الأسبوع الأول وجرده عن الأسبوع الثاني، يعني هذا الشيء يمكن أن يتصف بالوجود فوجد في الأسبوع الأول، ويمكن أن يتصف بالعدم فعدم في الأسبوع الثاني. يعني هذا الذي تتحدث عنه في الحقيقة ممكن لذاته، وعندما كان موجودا في الأسبوع الأول فهو واجب بالغير، وعندما عدم في الأسبوع الثاني عدم بالغير، يعني ممكن بالذات واجب بالغير ممتنع بالغير. وأين هذا من بحثنا؟ نحن أين نبحث؟ في أي ملعب نلعب؟ نلعب بالواجب بالذات، يعني ضروري الوجود له. إذا ضروري الوجود له لا يمكن أن تقول ضروري الوجود له يعني ممتنع العدم، لا يمكن أن تقول عدم في الأسبوع الثاني. إذا مجرد فرضت عدم في الأسبوع الثاني، إذا أنت تتحدث عن أمر بحقيقته ما هو ممكن لذاته. هذا جواب الاعتراض. بعد أن ذكر جواب الاعتراض في النقطة الرابعة، أنا عم بحاول، كنت عم فكر اكتبهم على اللوح بس رجعت قلت خلص الوقت أحيانا بياخد وقت شوي الكتابة على اللوح، ولكن كنت منقطهم هيك فقط لتقسيم المطلب. عادة تقسيم المطلب جيد حتى واحد يحفظ المطلب وياخده بتعبير بعض العلماء يعني لقمة لقمة. ذكرنا الاتفاق، ثانيا الاختلاف، ثالثا دليل القول الحق، رابعا الاعتراض والجواب، خامسا يقول هذا البرهان الذي ذكرناه وهي النقطة الأخيرة في البحث ليس فقط يثبت قولنا. ما هو قول المختار؟ هذا الذي قلناه، القول المختار هو قول المعتزلة والإمامية مقابل الأشعرية، يثبت قول المعتزلة ويرد القول الآخر. يعني هذا البرهان همبر بركات، يثبت المدعى، يثبت هذا القول ويبطل القول الآخر. أنتم تعرفون وأنا سابقا ذكرت وأشرت كثيرا ما لا يكفي أن تقيم دليل على صواب قولك، بل تحتاج إلى دليل آخر لرد. هلأ غالبا هذا وين عادة موجود؟ وين منلاحظه؟ بالأدلة الشرعية. بتلاقي طرف يدعي قول، طرف تاني يدعي قول آخر مثلا، فاللهم صل على محمد وآل محمد. لنفترض أضرب لك مثال، شخص مثلا يقول المعصوم لا يعلم بالموضوعات الخارجية، بيذكر رواية، تجي أنت له بتقول له لا المعصوم يعلم بالموضوعات الخارجية وأذكر لك 20 رواية، مش رواية، 20 رواية تدل على مدعاك صحيح، لكن هذا لا يكفي، لابد أن ترد القول الآخر المعارض، لأن تلك الرواية تصلح أن تعارض. ولذا صناعيا ماذا ينبغي أن تفعل؟ تثبت المقتضي، ترفع المانع. تثبت المقتضي يعني تثبت مدعاك، رفع المعارض يعني من باب رفع المانع. غاية الأمر ببعض الموارد كيف بيقولوا عصفورين في حجر واحد، مثل بحثنا بدليل واحد يثبت المدعى ويثبت بطلان القول الآخر، هذا موجود بجملة من الموارد منها بموردنا. جيد، يقول ماذا قال الأشعري؟ الأشعري ماذا قال؟ لنستذكر ماذا قال. قال واجب الوجود هو ألف باق لصفة البقاء وهي باء. دليلنا الذي ذكرناه هو أن ألف ماذا؟ واجب الوجود. إذا ألف واجب الوجود لا يمكن أن يكون محتاجا في شيء إلى أي شيء. بناء على كلامك أيها الأشعري سيكون ألف محتاج ليبقى إلى ماذا؟ يحتاج إلى باء، لأنه يبقى بسببها، يعني إذن هو محتاج في بقائه إلى باء، هذا ينافي وجوب الوجود، لأن وجوب الوجود غني كما سيتضح فيما سيأتي، لا يحتاج إلى شيء، لأنه مفترض باء خارج عن ذاته عند الأشعر. إذن هو في ذاته ماذا؟ في ذاته ماذا سعدني أصبح؟ أصبح ممكن خلاف وجوب الوجود. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد، يمكن أن يعدم، يمكن أن يبقى، يمكن أن لا يبقى. غاية الأمر لماذا يبقى ألف عند الأشعري؟ لأنه توجد صفة باء. هذا معناه أن ألف لا يناسب كونه واجب، فإثبات وجوب الوجود لألف يثبت استغناؤه عن باء. جيد؟ نقرأ. يقول: المسألة السابعة في أنه تعالى باق. لاحظوا العنوان الذي عنونه العلامة الحلي ما هو؟ باق. باق أول ما بيخطر على ذهننا، لا أقل على ذهني أنا، يمكن على ذهنكم لا، هو باق يعني من حيث أنه أبدي، لكن هو يعنون المسألة التي يتحدث عنها من؟ خواجة نصير الدين الطوسي. جيد. قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد على سرمديته، يعني على أنه دائم الوجود إذا جاز التعبير، تعبير القرآني الأول والآخر، ويدل ليس فقط على السرمدية بل نفس الدليل يدل على بطلان قول الأشعري ونفي الزائد. لا يوجد صفة زائدة اسم صفة البقاء. إيه شيخنا؟
عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول أنه هل هم ناظرون إلى البقاء الزماني أم الأعم منه؟
أعم.
وبالتالي هل البحث يعني يمكن هذا مر سابقا كان منقح عندهم بحث القدم الزماني والحدوث الزماني، يعني إله علاقة بهذا أو ذاك؟ السؤال الثاني: ماذا يضر قولهم باق بصفة البقاء طالما أن صفاته عين ذات؟
لا، الأشاعرة يقول صفاته زائدة. المفترض نحن نرد قول الأشعري، صفات زائدة وخارجة عنه، ولذا يلزم على قولهم القدماء. فإذا
ما عندنا مشكلة أن نقول أنه باق بصفة البقاء وصفاته عين ذاته وانتهى الأمر، يعني بصير في مثل خلاف مبنائي منه.
مش هذا هو المدعى للطرف الآخر. خلينا نروح لصفة العلم.
مشكلتنا معهم بأصل أن زيادة الصفات عليهم، مش مشكلتنا معهم أنهم يقولون باق بصفة البقاء. يعني نحن نقول باق بصفة البقاء،
ما في مانع،
ولكن نحن صفاته عين.
نحن عن نقول صفاته عين ذاته، والاختلاف فقط بالمفهوم. تلك الذات الخارجية هي كلها علم، يعني هي كلها قدرة، هي كلها حياة، هي كلها بقاء. طب جيد، هذا القول هو القول المختار، قول الإمامية المفترض. هذا ما عندنا مشكلة فيه، هذا معناه باق بذاته مش باق بسبب صفة ذاته البقاء. لذا بده يكون تغيير بالتعبير، فليكن تغيير بالتعبير. يعني مش هناك عم غير التعبير، باق بذاته مش بصفة ذاتية هي عين الذات. باق والبقاء ذاته، عالم والعلم ذاته، قادر والقدرة ذاته. المفترض هذا القول المختار، ما في مانع منه. هم يدعون لا شيء آخر، الرد على المدعى. ولذا شو كان بعبارة المصنف الماتن؟ ونفي الزائد، هذا الذي ننفيه. جيد. أما بالنسبة للسؤال الذي سألته، ما هذا يختلف إذا كنت أشعري أو متكلم، معناتها دائما الأمور شو؟ أمور تقريبا في زمان، يعني باق في الزمان. هلأ إما في الزمان الحقيقي أو في الزمان الموهم. أما إذا كان تفكيره تفكير فلسفي الواحد، لا، قد يكون فوق الزمان أصلا. ولذا حتى بعض شراح بعض حتى بعض المعلقين، لا، فوق الزمان بلا إشكال. الزمان مخلوق، الماتن والشارح اثنيناتهم فوق الزمان. نعم، الأشعر اللي عم نرد عليه قد يكون تفكيره تفكير شو؟ تفكير زماني. أما الماتن والشارح تفكير فوق الزمان. أقول: اتفق المثبتون للصانع تعالى على أنه باق أبدا. لاحظوا المصنف انطلق من وجوب الوجود، المات الشارح عبر تعبير الصانع، وما في مانع، لأنه شو كان الفصل الأول؟ الفصل الأول في إثبات الصانع، مع أننا ماذا أثبتنا في الفصل الأول؟ ولذا ذكرنا وقت أنه إشكال وجهة على 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 المتن بأنه المقصد الثالث في إثبات الصانع، والحال أنه في الفصل الأول لم تثبت الصانع، أثبت واجب الوجود. الخواجة نصير ينطلق من وجوب الوجود مش من عنوان الصانع، ولكن عنوان الصانع في أحشائه لا يكون إلا واجب الوجود، ولذا فإذا ذكر الصانع يعني ينطلق من وجوب الوجود. اتفق المثبتون للصانع تعالى على أنه باق، هذا مورد الاتفاق، باق أبدا إلى الأخير. واختلفوا فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به، باق بباء السببية يعني بسبب بقاء، وهذا البقاء ليس عن ذاته، يقوم به. كذلك قالوا بالنسبة لبقية الصفات عالم بسبب علم يقوم به مش لذاته. ولذا شو ذكر العلامة الطباطبائي عندما رد عليهم بالبداية وبالنهاية؟ قال بناء على قولهم يستلزم أن الذات الإلهية فاقدة لكل صفات الكمال، لكن لماذا عالمة؟ بسبب علم زائد، يعني هي فاقدة لصفات العلم، فاقدة لصفات القدرة، وهكذا. وهنا أيضا قالوا هكذا. وذهب آخرون هذا القول الثاني إلى أنه باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف. انتهت النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو الدليل على القول الحق؟ والدليل على أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته. لماذا؟ يقول وواجب الوجود لذاته، حللها، فقط تحتاج إلى تحليل ليس إلا، كيف على تعبير الشهيد الصدر رحمة الله عليه بأول الدليل العقلي بالحلقات، أنها قضية تحليلية، قضية تركيبية تقدمت في الفصل الأول. الآن حلل شو يعني وجوب الوجود. قال وواجب الوجود لذاته يعني ضروري الوجود لذاته، غير الوجوب، عرفت كيف؟ لأنه حتى ما يروح ذهننا للوجوب الشرعي، يعني ضروري. طب إذا ضروري ماذا يعني؟ يعني يستحيل عليه العدم، لأنه إذا قلت لا يستحيل عليه العدم يعني يمكن العدم، إذا يمكن العدم لم يكن واجب، وإلا لكان ممكنا. إذا العدم ليس بمستحيل، ممكن العدم يعني صار ممكن، ليس واجب لذاته. انتهى الدليل، انتهت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، الاعتراض والجواب. والاعتراض الذي يورد هنا، ما هو هذا الاعتراض؟ وذكر هذا الاعتراض قبل ذكر خبر الاعتراض، لأنه خبره في السطر التالي يدله، ذكر الاعتراض وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته، لكلمة لذاته أتى بها، واجبا لذاته في الأسبوع الأول في وقت، وممتنعا في وقت آخر. طبعا أصله وممتنعا يعني ممتنعا لذاته، بقرينة واجبا لذاته قبل كلمتين. قال هذا الاعتراض يدل على سوء فهم مورده. نتحدث عن الواجب بالذات، فجأة جبت لي مثال ذكرت في داخله كلمة واجب بالذات، ولكن بحقيقته هو ممكن بالذات، يدل على سوء فهم مورده. يعني بالحقيقة هو ليس اللي ذكرته أنت واجب بالذات، هو واجب بالغير وممتنع بالغير، وخلطت ما بين الواجب بالذات والواجب بالغير. يدل على سوء فهم مورده. لماذا؟ لأن ماهيته حينئذ، يعني هذا الشيء الذي رمزنا له بألف وأنه كان واجب في الأسبوع الأول بالذات، ممتنع في الأسبوع الثاني، هذا ألف، لأن ماهيته، ماهية ألف حينئذ بالنظر إليها مجردة، حط مجردة، بالنظر إلى هذه الماهية مجردة عن الوقتين، إذا جردت عن الأسبوع الأول والأسبوع الثاني وبتنظر إلى ألف بما هي هي، ماذا ستكون؟ تكون هي خبر، لأن ماهيته خبر أن تكون، ومجردة بتكون سعة حال من ماهية. ماهيته حينئذ بالنظر إليها يعني حال كون مجردة تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم، ولا نعني بالممكن سوى ذلك. إذن هذا اللي عم تصرده واجب بالذات في الأسبوع الأول هو ممكن بالذات، واجب بالغير، لذا قال سوء فهم المورد. بعد أن انتهت النقطة الرابعة الاعتراض والجواب، ذكر النقطة الخامسة وقال: وأعلم أن هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري. ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى اللي ذكر صفة زائدة، لماذا يدل على انتفائه؟ بنفس الدليل، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، فلو كان باقيا بالبقاء يعني باقيا بصفة خارج عن ذاته، فلو كان باقيا بسبب البقاء، والبقاء ماذا؟ زائد على ذاته، كان محتاجا يعني في البقاء إليه، إلى البقاء، إلى صفة البقاء، ضمير إليه لأنه يرجع إلى البقاء، فإذا كان محتاجا فيكون ممكنا هذا خلف. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة السابعة. المسألة الثامنة، في هذه المسألة نبتدأ بالبحث عن الصفات السلبية. أول صفة نثبتها من الصفات السلبية هي أنه واحد لا شريك له. نثبت الصفات السلبية أو نسلب الصفات، فيش فرق، شو الفرق بيناتهم؟ نثبت بالبرهان أنه ليس بجسم. لا لذا قالوا هيدا هو الحلين اللي حكيته أنت واللي حكيته أنا، ذكروا بأول البحث بتعليقه على أول المقصد الثالث. هناك في تعليق أنا ما ذكرته بالشرح أصلا، تركته للأخوان، ذكره بتوضيح المراد وغير توضيح المراد. يمكن أن نقول نسلب الصفات، صفة الجسم نسلبها عنه، ويمكن أن نقول لا، نذكر برهان على أنه مسلوب عنه الصفات، يعني كون الصفات صفة سلبية. المسألة الثامنة، في أن الواجب، في أن الواجب واحد لا شريك له. أول نقطة، ما المراد، ما المراد من واحد لا شريك له؟ لا شريك له في ماذا؟ لا شريك له في ماذا؟ هيك لا بأس من، ليس من نافلة القول أن أقول ليس من نافلة القول، لأنه بعد ذلك صار بالكتب شوي شوي تطورت الفكرة، تطورت يعني تطورت مش بمعنى تطورت، فصلت أكثر علميا، كانوا يقولون بها القدماء لكن أصبح هناك تفصيل فيها أكثر وتدقيق. ونعم ما ذكره الشيخ المصباح في كتابه معارف القرآن بالجزء الأول، تعرض إلى نصاب التوحيد، تكلم بكلام جدا جميل، ذكر نصاب للتوحيد، ذكر خمس مراتب من مراتب التوحيد، حتى يدخل الإنسان في سلك الموحدين لابد أن يعتقد بالخمسة، أي وحدة منها لا يعتقد بها يخرج. ثم ذكر مراتب للتوحيد كمالية، مراتب للتوحيد كمالية، إذا لم تعتقد بها لا تخرجك من زمرة الموحدين ولو أنك لست في توحيد كامل، لست في توحيد كامل. طبعا الإمام الخميني رحمة الله عليه له تعبير بالأربعون حديثا، بيقول لو اجتمع الإنس والجن على أن يكبروا تكبيرا مثل تكبيرة علي بن أبي طالب عليه السلام ما استطاعوا، أي مرتب من مرتب التوحيد كان واجد أمير المؤمنين. اللي بيذكره الشيخ المصباح هو التوحيد في واجب الوجود، يعني لا واجب وجود غيره، التوحيد في الخالقية يعني لا خالق غيره، التوحيد في الربوبية التكوينية يعني لا رب ولا مدبر في عالم التكوين غيره، التوحيد في الربوبية التشريعية يعني لا مشرع غيره. طبعا عندما نقول هاي بدها توضيحات، شو يعني لا مشرع، شو يعني لا مدبر غيره؟ طب أنا الآن أتصرف في هذه بعالم التكوين، أليس تصرف بعالم التكوين أنه زحت الألم أو زحت تصرف بعالم التكوين؟ الآن بيكون رفيقي حد بيدفشه، أليس تصرف في عالم التكوين؟ بيقع تنكسر إجره، طبعا هذا تصرف بإذن الله. عندما نقول توحيد مثل التوحيد في الخالقية، يعني لا خالق بالاستقلال في كلمة مضمرة، ولذا لا ينافي قول عيسى بن مريم في القرآن الكريم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، بإذن الله بإذن الله تؤكد التوحيد. إذن في الخالقية يوجد بالاستقلال توحيد في الخالقية، يعني لا خالق بالاستقلال إلا الله. توحيد في الربوبية التكوينية يعني لا مستقل في التدبير التكويني إلا الله، وكل ما عداه إذا تصرف بعالم التكوين بإذن الله. توحيد أربعة، توحيد في الربوبية التشريعية يعني لا مشرع بالاستقلال إلا الله، وإذا أحد شرع فبإذن من الله. خمسة، التوحيد في العبودية أو التوحيد في العبادة. توحيد في العبادة فرع الألوهية، الألوهية فرع الربوبية، فلذا والربوبية فرع الخالقية، الخالقية فرع وجوب الوجود، ولذا قالوا إذا أثبت وجوب الوجود تثبت الجميع، إلى أنه واجب الوجود ولا واجب الوجود غيره، يعني لا رب غيره ولا خالق غيره إلى آخره. جيد، طبعا تكلم بكلام جميل، بعد هذا قال كلمة جميل. طبعا توحيد في العبادة شو يعني؟ يعني ممنوع تعبد غيره، يعني نعوذ بالله، نعوذ بالله إذا عبدنا صنم مباشرة تخرج من زمرة الموحدين، حتى لو اعتقدت بأنه لا واجب وجود إلا الله، حتى لو اعتقدت لا خالق إلا الله، حتى لو اعتقدت لا رب مدبر إلا الله، بس إذا في مقام العبادة عبدت الصنم خرجت من زمرة الموحدين. جيد، اللطيف كمان قبل أن أكمل المراتب الثانية مهمين هو حلوين الواحد يعرفهم، في مطلب جدا مهم العلامة الطباطبائي بتفسير الميزان بأكثر من مرة بحل مشكلة، شو هي؟ المشركين، المشركون في زمانه، في زمانه الخلل أين كان عندهم؟ لم يكن هناك خلل على مستوى واجب الوجود، لم يكن هناك خلل على مستوى الخالقية، كانت الخلل على مستوى الربوبية. الربوبية تستلزم الألوهية، الألوهية تستلزم العبادة والعبودية، ولذا جاء القرآن وكان شعاره لا إله، لم يقل لا خالق، ولذا القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يقولون، ولذا لم يكن عندهم خلل في وجوب الوجود، لم يكن عندهم خلل في الخالقية، كان الخلل عندهم أنه خلق الملائكة نعوذ بالله وأعد على جنب وترك التفويض لهؤلاء، بما أن التفويض لهم يعني التدبير لهم، بما أن التدبير لهم يعني هم يدبرون شؤوننا، هم يدبرون شؤوننا، إذن ينبغي أن نعبدهم هم. جيد، هذا كان طرز التفكير. فجاء الإسلام بكلمة وشعار لا إله، هذا هو شعار النبي صلى الله عليه وآله كان. جيد، ولو كانت كلمات صغيرة لكن بتحكي عن حقائق مهمة وكبيرة، وعلى أساسها مثلا بآخر سورة الحشر الثلاث آيات اللي بيجوا وراء بعض، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، آخر آية تقول هو الله الخالق البارئ المصور، طب لماذا لم يقل لا إله إلا هو؟ راجع العلامة الطباطبائي يقول السبب لأنه كانوا يعترفون هذه الأمور عندهم الثلاثة، الخالق البارئ المصور، وهي ثلاثة فرع، وهو اثنين فرع الخلق، لا يرونها ملازمة للألوهية، بينما الصفات بالأيتين التي قبل يرونها لا تنفك عن الألوهية، فلذا أكد قال لهم هو الإله لأنه العالم مش عارف شو وكذا وكذا وكذا. على أي حال يعني هاي نكات صغيرة ولكن لطيفة. فقط أكمل بشيء كمان جميل مرتبط بالتوحيد، مراتب التوحيد. هو بلاحظوا أي قرآنية أقل شيء بنقراها بالنهار كم مرة؟ 10 مرات أقل شيء الإنسان اللي بيصلي بيقراها، ما هي؟ إياك نعبد وإياك إياك نعبد، واضح تقديم المفعول به على الفعل مفيد للحصر، ولذا لو قال نعبدك لا تدل، إياك نعبد يعني أعبدك ولا أعبد غيرك، تدل على التوحيد في العبادة. إذا فيش توحيد في العبادة فيش إسلام، فيش توحيد حقيقي، في كفر، شرك في العبادة، أصلا بصار مشرك، بطل مسلم. بنفس السياق بنفس الآية وإياك نستعين، من هذه يخرج ماذا؟ من الأولى يخرج توحيد في العبادة، وهو من المراتب الخمسة لنصاب التوحيد، بينما من هذه يخرج التوحيد. التوحيد في الاستعانة، وهو ليس من نصاب التوحيد. مين هذا اللي عنده توحيد في الاستعانة؟ تعاني مش قادر أعمل هالشي، نعبر تعبير نغفل أنه الله من وراءه. نعم بتقلي عقلا منتفت، بس عمليا لما عم بيصير الحالة العملية، عملا ما عم بقول عقيدة وعقلا، إذا حللت بأنه فلان إجا ساعدني زحت الطاولة، فلان إجا ساعدني دفش السيارة المقطوعة على الطريق، فلان إجا مش عارف شو عيني، هيدي أعني أيضا لا معين بالاستقلال إلا الله، وكل معين غيره بإذن الله. ولكن حتى الإنسان يشوفه ويشاهده ويعيش حقيقة أدي بده. بعد في بعد التوحيد في المحبة، توحيد في المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. جيد، هذه شغلة صغيرة فقط لمعرفة أول نقطة، المراد من هذه المسألة، المراد من هذه المسألة شو المراد؟ إثبات أنه لا شريك له في وجوب الوجود. لا نتحدث عن الخالقية، لا نتحدث عن الربوبية، لا نتحدث عن شيء من هذه. ولو كان نفي وجود واجب وجود غيره يلزم منه أن لا خالق غيره نسلم، لكن الآن ليس هذا هو محط النظر. جيد، محط النظر الآن لا شريك له في وجوب الوجود، أي نفي تعدد واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود، من هذه الحيثية، لا من حيثية أخرى، لا من حيثية أنه صانع وخالق ومدبر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية حتى استفيد من الوقت، كنت ناوي أكتبهم كلهم صار عندي بداء. النقطة الثانية أخواننا الكرام، يقول اتفق أكثر العقلاء على أنه واحد، أكثر العقلاء اتفقوا على أنه واحد. جيد، النقطة الثالثة، ما هو الدليل على أنه واحد؟ الدليل من العقل ومن النقل، من العقل وأيضا من أين؟ من النقل على أنه واحد. قبل أن أذكر الدليل العقلي خليني أقرأ هو السطرين حتى أقطع البحث إن شاء الله تخلصه هلأ. المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، قال والشريك، أقول هذا عطف على الزائد في عبارة الماتن يعني، ونفي الزائد ونفي الشريك، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك، نفس الكلام، الدليل كله انطلاقا من وجوب الوجود. الآن الأدلة كلها لحنصيقة اعتمادا على وجوب الوجود. واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد. هم بعض الشراح قال في مسألة 45 من الفصل الأول من المقصد الأول، هناك أنا ذكرت الآراء الأخرى. جيد، يعني مولانا موالينا الكرام بالدقة صفحة 121، المسألة 45 من الفصل الأول من المقصد الأول، في نفي قديم ثان، قال الماتن هناك ولا قديم سوى الله تعالى، لكن هنا يتحدث عن يعني مش القديم، يتحدث عن واجب الوجود وأنه واحد. على أي حال سأستعين عبارة فقط، عبارة سأستعيرها من العلامة الحلي تساعد على توضيح أكثر العقلاء. المسلمون كلهم يقولون بأنه واحد، بأنه واحد واحد في هلا طبعا بتقلي لازم قول الأشاعرة، خب نعم، تعدد القدماء، والقديم عندهم واجب الوجود، فإذا عندهم القدماء ثمانية لأنه بيقولوا بالذات والصفات السبعة، فحينئذ يلزم التعدد، فقد يدخلوا بخلاف الأكثر. جيد، جيد، هي هون النقطة الرئيسية اللي بيساعد على اللي عم تحكي أنت. عبارة ذكرها العلامة الحلي في كتاب مناهج اليقين صفحة 347 في بحث الواحد، قال: ذهبت النصارى إلى أنه تعالى واحد ليس أنه تعالى واحد ليس بمتحيز، فهو أحد بالجوهرية. جيد، في كلمة هون أنا ناسي أكتبها، متعدد أو ثلاثة بالأقنومية، بتصور هيك متعدد بالأقنومية أو ثلاث بالأقنومية، لكن هذه العبارة التي بديها أحد بالجوهرية. حتى تعبير الشائع عند النصارى ما هو؟ الآب والابن وروح القدس إله واحد. آمين، مش هتغلب الوقت، آمين إله واحد. ولذا هني إذا بتسألوا بلك نحن موحدين. نعم، كيف بيوفقوا بين التوحيد وبين الأقانيم الثلاثة؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. هلأ لا حل لها فليكن، هذا إشكال عليهم، بس قصدي في مقام التعبير هني بيقولوا نحن مشو موحدين إله واحد. فإذا أدخلنا وجعلنا النصارى بحسب عبارة ماذا؟ إذا بغض النظر عن الإشكال، بحسب الدعوة جعلناها بحسب ما صرح به نفس العلامة الحلي في مناهج اليقين، إذا يستقيم التعبير. أكثر العقلاء صاروا المسلمين والمسيحيين، ففينا نقول إذا شو أصبح؟ أكثر العقلاء على أنه واحد. واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، والدليل على ذلك العقل والنقل. العقل والنقل، ما هو الدليل العقلي؟ ذكر الدليل العقلي هنا هو دليل سهل وبسيط، جيد جدا ومشهور. نعم وقع حوله كلام، وقع حوله إشكالات، أخذ ورد، هذا كله صحيح، لكن بالمقدار المذكور في الكتاب دليل سهل. قال: عندنا واجب وجود، نحن ندعي بأنه واحد لنرمز لهذا الواحد بألف. إذا عندنا واجب وجود آخر يعني لنرمز له بباء. إذا تعدد واجب الوجود يعني إذا في ألف وباء، التالي لزم أن يتشاركا. يتشاركا بماذا؟ يعني يشتركان في أنهما واجب وجود، واضح؟ يعني إذا يشتركان في شيء، ما هو؟ وجوب الوجود. طب إذا تشاركا في شيء، يقول هلما لننطلق خطوة إلى الأمام، هل يوجد ما يميزهما أم لا؟ إذن قطعا يتشاركا في وجوب الوجود لأنه هذا هو المدعى. هل يوجد شيء يميزهما عن بعض أم لا؟ إذا قلت لا يوجد شيء يميزهما، يرد إشكالا، يرد إشكال أو شيء آخر. هلأ مش عارف كيف بدي أعبر التعبير، أنت املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. بالكتب طبعا لم يذكر هذا الإشكال هنا، بالكتب أصلا هذا مستحيل أن يكون اثنان يتشاركان في شيء ولا يتميزان في شيء، يعني خلف الاثنينية. هنا عبر قال إذا لم يتميزا من شيء، من عبر نحن تعبير أحيانا كثير، عاد الثاني الأول، يعني بعبارة أخرى ثبت المطلوب. شو يعني؟ يعني لا يوجد إلا واحد. لماذا؟ لأنه إذا في جهة اشتراك وما في جهة اختلاف، فما فرضته ثانيا هو الأول. تقول يوجد على الطاولة كبيتان من الماء، ممتاز، بماذا يختلفان؟ في المكان؟ لا. في الطول؟ في الحجم؟ لا. هذا معناته حبيبي الكبيتان اللي فرضتم ليست إلا كباية واحدة. جيد، إذا كان يوجد جهة اشتراك ولا يوجد جهة اختلاف، إذا ما فرض ثاني ليس بثاني هو الأول، يثبت المطلوب. إذا قهرا لابد أن تقول ماذا؟ فضلا عن جهة الاشتراك يجب أن تكون هناك جهة اختلاف، جهة تمايز. طب إذا في جهة تمايز ماذا يعني؟ يعني ألف في شيء اسمه جيم ميزه عن باء، يعني ألف وجيم وباء ودال، ألف وباء يشتركان بوجوب الوجود. ألف عبارة عن صرف عن وجوب وجود، جيد؟ يعني الواجب ألف فيه جهة اشتراك، وجوب وجود في ألف ووجوب وجود في ماذا؟ باء. وفي بألف جهة امتياز عن باء رمزنا له بجيم، وفي جهة امتياز بباء تختلف عن ألف رمزنا له بماذا؟ بدال. إذا أصبح ألف ماذا؟ وجوب وجود زائد جيم. باء الواجب الثاني عبارة عن ماذا؟ عن وجوب وجود زائد دال. هذا معناه التركيب، والتركيب معناه الإمكان والاحتياج. لأنه المركب هو المحتاج. لا، سيأتي معنا بعد ذلك. التركيب باطل لأنه التركيب سيلزم منه الاحتياج والإمكان. هذا هو الدليل. هذا الدليل صيغة بصياغات متعددة بالشروحات، راجعه كلها بترجع إلى روح واحدة. تجعل قياس الاستثنائي بهذا الشكل، بشكل آخر بتجعله بشكل برهان الخلف، ما في فرق. أنا كنت كاتب على الورقة البرهان، يعني صياغة هذا البرهان بطريقة التي ذكرها الفاضل المقداد في النافع يوم الحشر، كنت ناوي أذكرها على اللوح لأنه سهلة وبسيطة، فيها مقدمة أولى مقدمة ثانية. على راسي أنا بكتبها بالبيت وببعث لكم إياها إن شاء الله اليوم، على راسي سيدنا. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول: إذن والدليل على ذلك العقل والنقل. أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على وحدته، لأنه الدليل لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود. هذه المقدمة الأولى من القياس الاستثنائي. حينئذ فإما أن يتميزا أو لا. نبدأ بالثاني، إذا لم يتميزا والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء الشركة، يعني ما إله شريك. لماذا؟ لأنه إذا كان في إله شريك يعني لابد أن تكون جهة امتياز، ما في جهة امتياز، ما فرضته ثانيا عاد أولا، يعني فيك تعلق بهذا التعبير هنا، يستلزم المطلوب لأنه ما فرض ثانيا عاد أولا وهو انتفاء الشركة. والأول يعني إذا في جهة تمايز يستلزم التركيب، لأنه أصبح ألف مركب من واجب الوجود ومن خصوصية فيه رمزنا له بجيم، وباء مركب من وجوب الوجود وخصوصية فيه تختلف عن الأول رمزنا له بدال، يستلزم التركيب وهو باطل، التركيب باطل. وإلا هذه وإلا لشو بترجع؟ أنا شفت شرحين لإلا. الشرح الأول أرجع مباشرة إلى باطل، إذا قلت لا ليس بباطل التركيب، ليس بباطل فليكن مركب، يقول لك هل تعرف ماذا يلزم؟ وإلا إذا قلت هذا التركيب ليس بباطل لكان كل واحد منهما ممكنا. لماذا؟ لأنه أصبح هناك تركيب وحاجة للجزئين، هذا ينافي وجوب الوجود. البعض ماذا جعله؟ جعله مرتبط بعبارة لتشاركا، يعني دليل الملازمة. لاحظ حقر العبارة هكذا هكذا، لأنه رجعت لأبو الفطرين، لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود. وإلا يعني إذا لم يتشاركا بمفهوم واجب الوجود، إذا ما تشاركوا بهذا المفهوم، وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا. أنسب بس إرجاع إلى البعيد، يعني الأول في له خصوصية بناسب القريب، وإلا كان هون المفترض يعبر ودليل الملازمة. جيد؟ بالنهاية هذا في جهة قوة الوجه الأول، الثاني في جهة شو؟ جهة قوة. الأول وهو باطل، وإلا إذا قلت ليس بباطل وهو باطل، وإلا إن لم يكن هذا من أرجع إلى باطل. توضيح المراد سيد هاشم الحسيني. الشرح الثاني اللي ذكرته حيث أرجع مقابل لتشاركة هو إيضاح المراد، الشيخ القلبجاني في كتابه إيضاح المراد في شرح كشف المراد. جيد، فأنا عم بعرض خدمتك هوتنان، واختر لنفسك ما يحلو، وقد فرضناه واجبا هذا خلف، انتهى. يبقى دليل النقل، يقول وأما النقل فظاهر. هنا عندي دقيقة واحدة وأسألكم الدعاء بدليل النقل. جيد، دليل النقل هذا الدليل أيضا استدل به العلامة في الباب الحادي عشر، قال يستدل بالنقل على وحدة واجب الوجود. علق الفاضل المقداد بكلمة، أنا عم بمشي بطريقة الترقي. قال الفاضل المقداد صفحة 23: الدلائل السمعية الدلائل السمعية الدالة عليه، يعني الدليل الأول هناك كان دليل أول، الدلائل السمعية الدالة عليه يعني على التوحيد على الوحدة، وإجماع الأنبياء كلهم يدلون على الوحدة. هو بسؤال الدليل السمعي قرآن ينفع؟ يقول وهو حجة هنا بهذا البحث، ما في مشكلة فيه. لماذا؟ لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. هذا صفحة 23. هذا التعليل الذي ذكره الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ذكره العلامة في أنوار الملكوت صفحة 97. صفحة 97 نص العبارة ماذا قال؟ الدليل الثالث في أنوار الملكوت السمع دل على الوحدة. بس ليش أنا عم بقراها؟ لأنه في عبارة وهو أقوى الأدلة. طبعا صاحب اليقوت قال أقوى الأدلة، العلامة وافقه في أنوار الملكوت قال أقوى الأدلة، وواحد وذكر قبله دليلين، واحد منهم دليل كتابنا. إذن العلامة يقول دليل السمع أقوى من دليل الذي قرأناه في الكشف المراد. ثم يقول ولا استحالة في استفادة هذا الحكم يعني التوحيد من السمع، فإنه لا يتوقف على الوحدة، يتوقف فقط على الصدق وهو صادق، يتوقف على وجود إله خالق وهو موجود، أما على كون واحد الإله الخالق لا يتوقف. ولذا يقول فإنه لا يتوقف على الوحدة فلا دور. بيرجع ثم يعلل لماذا هذا أقوى الأدلة، وإنما كان هذا أقوى لاشتمال الدليلين الأولين على دعاوى مشكلة. يا أخي فيها دعاوى، عرفت كيف؟ فيها أخذ ورد، هذا قصده مشكلة، مشكلة يعني فيها أخذ ورد. انتهينا. بعد كلمة الشيخ المفيد استدل امبارح، سبحان الله، قبل ما كنت عم بقرب عند الشيخ المفيد، استدل في كتابه النكت الاعتقادية صفحة 28، راجعه، استدل بآيتين في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله بسورة محمد صلى الله عليه وآله آية 19، واستدل بآية ثانية إنما إلهكم إله واحد بسورة الكهف آخر آية منها آية 110. طبعا نكتة أنه يصح الاستدلال أم لا، لم يذكر أنه يصح أم لا. هذا تمام الكلام، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.